أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السادسة هي أنه ليست هناك أي علاقة استنتاجية بين الإدراكات الاعتبارية وبين العلوم الحقيقية. يعني لا يمكن للإدراكات الحقيقية أن نستنبط منها علوما وحقائق اعتبارية، ولا العكس. المراد بالإدراكات الحقيقية يعني ما يمكن أن نسميه بالعقل النظري. العقل النظري هو العقل الذي يتحدث عن الوقائع، الذي يتحدث عما هو موجود وواقع موضوعي بغض النظر عن الإنسان. بينما نحن قلنا أن حقيقة الإدراكات إنما هي فروض، وهذه الفروض يصطنعها الذهن لأجل القضاء على الحاجات، يعني يستخدمها الإنسان كأداة حتى يتوصل بها إلى، يعني هو أفضل فرض وأفضل وسيلة حتى يقدر من خلالها يقضي الحاجة مالته، يعني يسد الحاجة مالته. فإذن المسائل الاعتبارية ليست من قبيل المفاهيم الحقيقية حتى يمكن أن يستنبطها ويستنتجها من القضايا النظرية، بل هي تتحدث، هي أحكام تتحدث عن، قلنا أنها قضايا وهمية لا واقع لها، وإنما هي مرتبطة بالحالة الانفعالية عند الإنسان، ولهذا هي ما لها أي واقع، وإنما هي مرتبطة عموما بمصلحة الإنسان والحاجة والانفعال، الحالة الانفعالية اللي موجودة عند الإنسان. هذا المطلب. خلنا نجي للعلاقة الاستنتاجية. اللي ما هي معنى العلاقة الاستنتاجية؟ طبعا احنا قلنا ان الإنسان بشكل عام يمتلك مسألة التفكير. شلون يقدر يفكر الإنسان؟ يستطيع التفكير طبعا اذا في المسائل التصورات في مجال المفاهيم، فإن الإنسان، ذهن الإنسان إذا واجه مجهولا من المجهولات التصورية فإنه يفزع إلى معلوماته الرأس ماله، باعتبار أنه المعلومات اللي موجودة عنده، يذهب إلى إلى المعلومات التي تتناسب مع هذا المجهول، فيعرف هذا المجهول، إما أن يعرفه بفصله جنسه وفصله القريبين فيكون تعريف بالحد التام، أو المهم بآثاره، وهذه الآثار أقرب الخواص إليه، أو بالمثال. بنتيجة راح يصير عملية التفكير اللي تتناسب مع المفاهيم إنما هي مسألة التعريف. كيف يحول الإنسان المجهولات التصورية إلى معلومات؟ من خلال عملية التعريف، وهذا واضح. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للتصورات والمفاهيم اللي يمتلكها الإنسان. أما بالنسبة للتصديقات، كيف يمكن الإنسان أن يستطيع أن يحول أو يعرف القضية المجهولة؟ فإن القضية المجهولة أو النظرية الإنسان يستطيع أن يتعرف عليها من خلال عملية فكرية. هذه العملية الفكرية تصب على مسألة معينة، وهي أنه يذهب إلى الدليل على مثل هذا القضية. هو عنده الآن قضية معينة من القضايا ومجهولة، ما يعرف هل إن مثلا سكان، هل إن المريخ مسكون لو مو مسكون، وإن كان هذه من القضايا الحسية اللي يمكن الإنسان يسافر ويراها بعينها، يعني مو قضية عقلية وتفكير. أو كان مثلا يقول هل إن الماء يغلي بدرجة حرارة 100، الحديد يتمدد بالحرارة أو ما يتمدد بالحرارة، وغيرها من القضايا الطبيعية. مثلا قانون جاذبية، هل هو صحيح ومطلق لو مو صحيح ومطلق؟ أو من القضايا العقلية من قبيل هل إن كل معلول يحتاج إلى علة أو لا. وهذه القضايا فإنه يستطيع من خلال الدليل التوصل إلى معرفة مثل هذا المجهول. وكيف يكون الدليل؟ الدليل وفق التفكير الأرسطي هو أن يذهب إلى الطريقة البرهانية، فإن الطريقة البرهانية هي الوسيلة الأساسية اللي من خلالها يستطيع أن يعرف المجهول. يذهب الطريقة البرهانية اللي هناك شكل، سواء كان الشكل الأول أو شكل ثاني أو ثالث أو رابع، وعندنا الشكل الأول هو اللي يكون بديهي، وعندنا مادة ومن خلال هذه المادة إذا كانت المادة يقينية فإنه طبعا مواصفات ما معنى هذه المادة يعني القضايا لابد أن تتصف بأوصاف معينة من قبيل أن تكون ضرورية وأن تكون ذاتية وأن تكون مطلقة يعني كلية. هذه مواصفات القضية اليقينية. طبعا من خلال هذه القضايا راح يوصل المن إلى أن يشكل دليل على هذه المعلومة المجهولة عنده. الآن هذه العملية الاستنتاجية التي استنتج بها هذه النتيجة من خلال هذه المقدمات، ما هو المطلب الأساسي روح اللي يمثل الروح والجوهر لهذا الاستدلال؟ هو أن الإنسان كون يتعرف على الحد الأوسط. يعني مثلا هسه الآن إذا يريد يعرف أن هل العالم متحرك متغير لو مو متغير، حادث لو مو حادث، العالم هذا مخلوق لو مو مخلوق، حادث لو مو حادث، فمثلا ينظر يقول بأن هذا العالم هو متحرك والحركة هي أساس التغير والتغير هو أساس الحدوث. إذا ما دام أن الشيء يتغير من حالة إلى حالة يعني الآن يصبح في حالة لم يكن فيها في اللحظة القبلها، يعني معناته الآن صار في حالة جديدة، وهذا هو معنى الحدوث. إذ إن معنى الحدوث أن يكون الشيء مسبوقا بالعدم، يعني كان في حالة وتحول إلى حالة حالية يعني حالة جديدة، وهذه حالة جديدة لم تكن موجودة، إذن هو الآن حادث صار حديث يعني موجود بشكل حديث. فإذن تستطيع أن تستدل على أن العالم حادث من خلال هذا الاستدلال. وسطت ماذا؟ الحد الأوسط. وسطت هذا الحد الأوسط اللي يشبهه الشهيد المطهري يقول شلون الإنسان يريد يعبر إلى الضفة الأخرى وعنده نهر وهذا النهر يراد له حد أوسط حتى يقدر يعبر، أنه يخلي له ماذا؟ يخلي له مثل حجرة في النص، فمن خلالها يقفز على الحجرة ثم يقفز إلى الجانب الآخر. الحد الأوسط يكون هو الحجرة، حجرة الاستدلال والانتقال من حالة إلى حالة. وطبعا ما دام أنت تريد تنتقل من حقيقة إلى حقيقة هناك قوانين، مجموعة من القوانين والقواعد تحكم الحقائق. ما هذه القوانين؟ طبعا شيء لطيف أن الشهيد المطهري يذكر مجموعة من الأمور والحقائق اللي تخلي القواعد اللي تخلي الحقائق مرتبطة بعضها ببعض، بحيث يمكن أن تشكل هذه يعني قاعدة أو أرضية للانتقال والاستدلال من دليل إلى دليل آخر، من قضية إلى قضية أخرى. مثلا يذكر فشيء لطيف جدا، يذكر مجموعة من القواعد، وإن كان هذه القواعد لو مستنتجة بعضها من بعض أو هي مثل يعني مصادق لقاعدة أساسية. عموما مثلا قواعد الاستحالة اللي موجودة عنده، طبعا هذا بصفحة 531، يقول في هذه الصفحة يقول مثل ترجيح أو تقدم الشيء على نفسه هذا مستحيل، ترجح بلا مرجح مستحيل، كل هاي راح أحكيها مستحيل، تقدم المعلول على علته، التسلسل أو الدور في العلل، توارد العلل المتعددة على المعلول واحد، ما يمكن أن يكون معاليل متعددة على معلول واحد، أو صدور المعلولات المتعددة من علة واحدة، هذا استحالة صدور الواحد من الواحد، يعني قاعدة الواحد تتحكم هنا، وجود العرض بلا معلول، طبعا وجود العرض بلا عفوا موضوع، يعني هذه مرجع علاقات العلية، أو اجتماع العرضين المتماثلين أو المتضادين في موضوع واحد، هذا استحالة التضاد، التقدم الزماني المشروط بالزمان، ما دام هذا زمان شلون يمكن أن يتقدم على زمانه لأنه جزء من زمانه، أو انتفاء الكل، هذا كله شنو؟ كلها محال. أو القوانين الضرورية من قبيل انتفاء الكل بانتفاء جزئه، أكيد إذا انتفى الجزء من الضروري أن ينتفي الكل، أو انتفاء المشروط بانتفاء شرطه لأنه هذا علة ومعلول، يعني معناته مرجع للقانون العلي، أو انتفاء الممنوع بوجود المانع، يعني إن من الضروري أن ينتفي الممنوع من قبيل ماذا؟ من قبيل النار بوجود المانع، إذا أكو رطوبة الاحتراق ينتفي أو وجود النار ينتفي لأنه المانع يمنع من وجود ماذا؟ مثل النار، أو هاي ضرورية، أو أمور غير معقولة أصلا من قبيل أن الماهية تجعل، يقول الماهية لا يمكن أن يتعلق فيها الجعل، الجعل يتعلق في الوجود مو في الماهية، ما يمكن أن نصور الماهية يتعلق بها الجعل، أو جعل المفاهيم الانتزاعية كالسببية والمسببية أصلا ما يمكن أن يجي الإنسان أو العقل ينتزعها، إنما ينتزعها مو يجعلها، مو يجي يقول مثلا هذا أنا أجعله متعلق، يعني يصير مثل المفاهيم اللي قابلة للجعل والوضع، أنت تجعلها توجدها وتنفيها، لا، هي من المفاهيم اللي يضطر الإنسان أو يضطر العقل إلى انتزاعها. وقلنا أكو فرق بين المفاهيم اللي يضطر العقل إلى انتزاعها أو المفاهيم اللي يضطر الإنسان تضطره المصلحة لانتزاعها، أكو فرق بين هذين الأمرين. عموما فإذن هذه المفاهيم هي اللي تتحكم، طبعا مع مناقشة كبيرة جدا حسب المدارس لهذه الطريقة من التفكير، أن هناك قواعد وهذه القواعد عقلية والعالم متوقف، وهناك ماهيات، يعني النظر للوجود، هذه إنما هي نظرة أرسطو والمدرسة الأرسطية بشكل عام، أن الوجود قائم على أساس قواعد، وهذه القواعد لا يمكن أن تتخلف. بعضهم يقول لا، هذه كلها قواعد ذهنية تتحكم فقط فيما موجود في الذهن وليست قواعد خارجية، والخارج ممكن أن يتحقق في التناقض وغير التناقض مثلا بعضهم. عموما فإذن أكو فرق بين المدارس. عموما على المنهج الأرسطي بشكل عام إحنا جاي نتحدث، هذه القواعد هي اللي تتحكم في الاستدلال والانتقال من مقدمة إلى نتيجته، وهذه بشكل عام هي اللي تساهم في الانتقال والاستدلال من حقيقة إلى حقيقة أخرى. طبعا بزاوية أنا ما أتحدثت عنها، أن الاستدلال عادة يكون إما بالطريقة بالسير من العام إلى الخاص اللي ذكرتها هي الطريقة البرهانية، أو اللي التجربة، طبعا التجربة وفق المنطق الأرسطي كما هو معلوم أيضا يصير انتقال من العام إلى الخاص، السير الفكري من العام إلى الخاص، إلا أنه شنو هذا السير الفكري من العام إلى الخاص؟ ساهم فيه المفردات، لأن التجربة لما تجي تجرب مثلا 1000 حالة من الحديد تشوفها تتمدد بمساهمة أن هذه الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثرية، راح توصل للنتيجة، بس بالنتيجة أنه المقدمات صارت أوسع أو كانت أكبر من النتيجة. المنطق التجريبي هو ما يؤمن بذلك، وإنما يرى أن السير الفكري من الخاص دائما من الخاص إلى العام، أصلا ما عندنا قواعد عامة ينطلق منها الذهن. عموما كل الأحوال، كل هذه المدارس اللي تتحدث عن الانتقال والاستدلال هي تتحدث عن أمور واقعية ما لها علاقة بالاعتبار، اعتبار المعتبر، هي تتحدث عن حقائق، وهذه الحقائق ثابتة إلى قوانينها، سواء كنا نتحدث عن المدرسة التجريبية أو كنا نتحدث عن المدرسة غير التجريبية من المدارس العقلية، كلها تؤمن بأن هناك أرضية للاستدلال والانتقال يحصل من مقدماتها إلى نتائجها وفق هذا الأمر. زين، إلا أنه أما إذا جينا المن للمسائل الاعتبارية، باعتبار أن المسائل الاعتبارية ما خاضع لقوانين التناقض وغيرها وكذا، ممكن الإنسان يعتبر شيء ويعتبر نقيضة، أنا أعتبر اجتماع النقيضين، شنو المانع؟ في عالم الاعتبار والوهم يمكن أن يوجد الآن، أنا أيضا كل إنسان في ذهنه، وخصوصا لمن يتحدث عن قواعد مبدأ التناقض، مبدأ عدم التناقض وغيرها من المبادئ العقلية، هو يصورها ويوجد إلى مصداق ولو في الذهن، وإن كان هذا المصداق بالحقيقة مو مصداق، مو فعلا أكو تناقض، وإنما هو يوجد في عالم الوهم حالة يسميها استحالة اجتماع النقيضين، أو حالة لاجتماع النقيضين ثم يقول هذه الحالة مستحيلة. ففي عالم الاعتبار ممكن أن يحصل التناقض، وممكن أن كل هذه القواعد اللي ذكرناها كلها تنخرم في عالم الاعتبار. فإذا المسائل الاعتبارية لا يمكن أن نجي لهذه المسائل الاعتبارية أن نجي نحاكمها وفق هذه الأصول والقواعد اللي أخذناها، ما يمكن محاكمتها بالعقل، ما يمكن تطبيق الدليل العقلي. ولهذا إذا أجينا لقينا مقدمة من المقدمات من المقدمات البرهان لقيناها قضية اعتبارية، هذه القضية الاعتبارية بعد ما يمكن أن نساهم في إنتاج قضية حقيقية، القضية الحقيقية قائمة بمقدماتها اليقينية الحقيقية، ما يصير أن تدخل القضية الاعتبارية في الاستدلال وتولد نتيجة مو يعني اعتبار حقيقية، إذ إن النتيجة الحقيقية قائمة بمقدماتها الحقيقية، ما يصير قائمة بمقدمة اعتبارية فرضية وهمية وجودها ومصداقها في عالم الوهم. هذا إذن الضابط الأساسي المن للقضايا الاعتبارية. ولهذا طبعا راح نسأل سؤال، هذا أقدمه لأن أنا أريد أتحدث عن النقطة هاي، نفس المسألة اللي أستمر بها، أنه كيف
الانتقال من أو الاستدلال من المسألة العقلية الحقيقية إلى المسألة الاعتبارية. خلي أتكلم عنه بعد ذلك، لكن نسأل هذا السؤال، إنه وهذا السؤال أيضا سأل الشهيد مطهري، إنه ما هو السبيل ومنهج حركة الفكر في الاعتباريات؟ إذا كنا من نقدر نستدل ونستنبط المفهوم الاعتباري من القضايا الحقيقية، أو بالعكس ما يمكن أن، إذن ما هو السبيل للوصول للمفاهيم الاعتبارية؟ السبيل للوصول للمفاهيم الاعتبارية هو أن هذه المفاهيم الاعتبارية إنما هي قائمة كما ذكرنا، قائمة بمسائل، مسائلها انفعالية، قائمة بمسألة الحاجة والمصلحة. وجود المصلحة هي اللي تفرض مسألة الملكية، الملكية، وتعال ننظم، ننظم القواعد والقوانين على ضوء الملكية، أو مسألة يعني هي اللي يعني الاعتبار أو الحاجة هي اللي تفرض أن هذا رئيس، والحاجة هي اللي تفرض علينا أن نقول زوجية، يعني مسألة الزوجية ولا شنو ماكو زوجية، وغيرها من المفاهيم التي لا واقع لها وإنما هي من المفاهيم الاعتبارية، كلها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمصالح، بالمصالح والمفاسد. فإذن مثل هذه المفاهيم إذن تتكثر وترتبط بالمصلحة وعدم المصلحة. ولهذا لما نشوف بأنه بعض المفاهيم يفترضها الإنسان إلا أنه ما يترتب عليها أي مصلحة، فراح تكون مثل هذه المفاهيم مفاهيم لغوية. إذن الضابطة في أن هذا المفهوم صحيح أو مو صحيح مو أنه له دليل عليه دليل، أو الدليل قام على ضده ضد هذا الشيء، أو لا بالعكس أنه قام الدليل عليه على صحته فيكون مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، لا، وإنما الضابطة في تمييز مثل هذه المفاهيم هي أن هذه المفاهيم هل هي لغوية أو ليست بلغوية، هل إن هذه لغوية أو ليست بلغوية. إذا كان يترتب عليها المصلحة فإذن هي مو لغوية، وإنما يمكن أن يكون لها اعتبارها وأثرها. عموما خلنا نرجع نتحدث عن من؟ عن هذا التأثر والتأثير، الارتباط بين المفاهيم العقلية وبين المفاهيم الاعتبارية. لماذا هذا التأثر والتأثير بينهما ممنوع، بحيث أن المفاهيم العقلية لا يمكن، الحقيقية لا يمكن أن نستنتج منها مفاهيم اعتبارية؟ لماذا؟ طبعا قلنا أنه بعد هذا ميدانها وأرضيتها الحقيقة، عالم الواقع وعالم الحقيقة، بينما هذا ميدانها وعالمها وعالم الاعتبار. فلهذا الفلاسفة خاصة المتأخرين من قبيل الأستاذ السيد العلامة اللي هو النائي الأصفهاني، وأيضا العلامة وتلميذه شهيد مطهري، وهذا الاتجاه الفلسفي اللي موجود عندنا اللي تقريبا يعتمد على ما ذكره الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس ذكر قال بأنه المسائل المشهورات التي لا واقع لها، لا مطابقة لها، غير اتفاق الناس، نفس اتفاق الناس، وسماها بالمشهورات بالمعنى الأخص، قال مثاله العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. فهو مثل لمثلي مسائل التحسين والتقبيح، بماذا مثل؟ عفوا مثلها، جعلها مثال لمن؟ للمسائل المشهورات التي لا واقع لها، يقول لا واقع لها سوى اتفاق الناس عليها، إذن هي مسائل اعتبارية. ثم ذكر مسائل الحسن والقبح وربطها بالمصالح والمفاسد. هناك ذكر فقط هذه الأشياء. على ضوء هذا الكلام استمر المنهج، يعني خصوصا ما عمله الأصفهاني وسار عليه السيد العلامة وأسس لهذه النظرية المتكاملة. على هذا الضوء صار نقد كبير لمن؟ إلى المتكلمين. المتكلمين منه هي المدارس اللي تؤمن بأن الحسن والقبح هو عقلي، وهذه المدارس من اللي يمثلها بشكل عام؟ هم المعتزلة العدلية، هم المعتزلة والإمامية. المعتزلة والإمامية ترى أن مسائل التحسين والتقبيح مسائل عقلية. وطبعا أنت هسه من تجي للمسائل التحسين والتقبيح شوف إيش قد إلها دور في مسائل العقائد، مسائل العقيدة إلها دور كبير، بحيث أنت تبدأ من مسألة إثبات وجود، يعني وجوب المعرفة. أول ما تبدي وجوب المعرفة، شلون نقدر نعرف واجب علينا المعرفة لم واجب؟ أنه تقول بأنه لأنه لزوم شكر المنعم، لزوم شكر المنعم ووجوب دفع الضرر، ذن اثنيناتهم يوجب أن نبحث عن من؟ عن المنعم. طبعا هسه هذا الاستنتاج جيد، لأن أنت جاي تنتقل من وجوب إلى وجوب، مو مشكلة يعني، من 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 أنه لزوم شكر المنعم اللي هو وجوب إلى لزوم المعرفة اللي هو أيضا وجوب. لكن بعد ذلك شوف العلماء عفوا المتكلمين حاولوا أن يثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى، كون أن الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم وأيضا يستحيل عليه الجهل وغيره كذا، مو الاستحالة الفلسفية، وإنما لأنه قبيح عليه، مسألة أنه قبيح أو واجب. هذه المسألة قلت لك تبدأ منين؟ تبدأ من مسألة إثبات صفات الله وكثير من الخصائص اللي ثبتها لله سبحانه وتعالى، ثم تستمر ويستمر البحث فيها إلى إثبات الميعاد. إثبات اليوم الآخر، كيف أثبته العلماء الحكماء، يعني عفوا علماء الكلام، كيف أثبته؟ قالوا أن العدل الإلهي يعني يستلزم من عدل الله سبحانه وتعالى أن يقيم محكمة، وإلا الناس تذهب عبثا، هذا قبيح، هذا أمر قبيح. فإذا من مسألة القبح والحسن جعلوا يوما تقام فيه العدالة، وهذا اليوم أين؟ لازم يكون في يوم، بما أنه الناس ما اقتصت وما أخذت حقوقها في عالم الدنيا، إذن لازم تأخذها في عالم الآخر. فإذا هذا ايش راح يصير؟ هذا في الحقيقة راح يصير انتقال من مقدمات، وهذه المقدمات اعتبارية لأنه مسائل تحسين والتقبيح، والنتيجة ماذا حصلنا؟ حصلنا إثبات واقعة، وهذه الواقعة هي اليوم الآخر، وهذه الواقعة واقعة حقيقية، يعني ليست اعتبارية، وجود حقيقي وهو يوم الآخر. فإذا هذا انتقال واستدلال من مسائل الاعتبارية إلى مسألة حقيقية. طبعا هذا الكلام اللي هنا نذكره ليس فقط علماءنا حكماءنا وفلاسفتنا اللي قالوا، وإنما لو رجعنا لعالم الغرب نجد أن هيوم هو أول من أشار إلى بشكل واضح. يرى هيوم بأن المسائل الأخلاقية، طبعا هناك يتحدثون عن القضايا الأخلاقية اللي يشترك مع كلام علماءنا في مسائل التحسين والتقبيح، هيوم يرى أن المسألة الأخلاقية، مسائل الأخلاق، الصدق، الوفاء، الأمانة، غير كذا، كلها هي إنما تعبر عن مسائل أخلاقية، يعني مسائل شعورية ترتبط بالعواطف، عواطف الإنسان، عاطفة الإنسان. أنا مثلا عندما أشوف شخص يؤدي العمل، وهذا العمل اللي يؤدي الإنسان مثل أنه حافظ على أمان الشخص وبعدين أداها وما صانها وما يعني أدى إلى أنه ضياعها أو هو أخذها إليه اغتصبها أو غيرها من الأمور الأخرى، وإنما سلمها إلى صاحبه. هذا الشخص لما شفته حافظ على الأمانة وأدى الأمانة، مشاعري تجاه هذا الشخص، شوف مشاعري أحس يعني بمشاعر مختلفة عن لو كان هذا الشخص قد خان الأمانة. إذن المسألة الأخلاقية تعبر عن مشاعر إنسانية تجاه فعل من الأفعال المعينة، بما أنه هذه المشاعر وكل قضايا الأخلاق اللي هي قضايا وأحكام نسميها أحكام واجبة، واجبة يعني إذا أريد نتحدث بصيغة علماء كلامنا هي تتحدث عن ما ينبغي فعله، يجب فعله، ينبغي فعله يعني شنو؟ واجب فعله، يعني يجب على الإنسان أن يؤدي. زين، هذه المسائل الأخلاقية الواجبة إنما هي مسائل تتحدث عن حالة شعورية، ما تتحدث عن واقعة اللي هي ماذا نقول، ما هو كائن، ما هو موجود ومتحقق في الواقع، ما تتحدث عن مسألة نظرية من قبيل هذه الكتب موجودة عندي بغض النظر عن مشاعري، شنو مشاعري أنا، هذه مسألة خاصة بيك، لكن هذه الكتب موجودة. فإذا القضايا الأخلاقية هي عبارة عن مشاعر، بينما القضايا الواقعية اللي من قبيل الكتب وغيرها هي هاي الواقع، هي هاي تمثل أحكام الواقع. فإذا من غير الصحيح أن أنتقل من أحكام الواقع الواجب إلى أحكام ماذا؟ إلى أحكام الواقع، وأجي أثبت من خلال مشاعري، لأنه أنا مثلا يعني هذا هو باعتبار أنه مو متدين يعني مو مؤمن، يعني فالشخص يؤمن بوجود الله مجرد إيمانه بالله لأنه عنده مشاعر على أنه يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة وغيره، يعني معناته لازم هناك وقاع لهذه الأشياء اللي يؤمن بها. الإيمان وحده لا يكفي، أنا أؤمن بحقيقة، أؤمن بوجود يعني كيان مختلف، العنقاء قبل كانوا يسموها، أنا أؤمن بوجود هذا الوجود فد شيء مختلف، يعني زومبي مثلا أؤمن بي، يعني لازم معناته أنه هناك شيء اسمه زومبي؟ لا، ما يمكن. الحالة الإيمانية والمشاعر اللي موجودة عندك مو معناته تفرض واقع معين. هذا واحد يتمنى، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني ربما حتفه فيما تمناه. أنا أؤمن بشيء لكن هذا الشيء ما له علاقة بالواقع وعدم الواقع. الإيمان لا يمكن أن يكون دليلا على صدق شيء وحقيقة من الحقائق المعينة. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. وإحنا نحن نقول إحنا ما ثبتنا وجود الله لأنه إحنا نؤمن به، وإنما أكو أدلة قائم بأدلته وغيره. المهم عموما، فإذا الانتقال من الأحكام الأخلاقية، يعني من أحكام الواجب وإثبات حقيقة، يعني أحكام الواقع، الانتقال من أحكام الواجب إلى أحكام الواقع، هذا يعني يسميه مغالطة منطقية. مغالطة منطقية يقول النقلة من أحكام ما هو واقع إلى أحكام ما هو واجب، أو العكس، من أحكام الواجب إلى أحكام الواقع، هذه نقلة باطلة. طبعا هواي تفيدنا هذا الكلام، هواي يفيدنا نقدر. وأنا هذا يعني إلى مجال لطيف جدا، إن شاء الله بلكت يصير له فرصة، أنه يمكن من خلاله أن نستدل على بطلان، يعني بهذه النقطة أن نستدل على بطلان المذاهب التطورية التي مثل سبنسر وغيره، والسيد العلامة أيضا يعني بجهة من الجهات. عموما سبنسر وغيره يرى أن الأخلاق تطورية. ليش يابا الأخلاق تطورية؟ يقول الأخلاق تطورية لأن هناك واقع، قانون واقعي. شنو هذا القانون الواقعي؟ هو قانون التنازع والبقاء للأقوى. فإذا ما دام البقاء للأقوى وأن هناك واقع يحكم هذا الأمر، إذا واجب علينا أن تكون أخلاقنا هي أخلاق الأقوى، اللي هي أخلاق طبعا نيتشه الفيلسوف أيضا جعل الأخلاق وصاغها على أساس أن هناك شخص هو الأقوى، وهاي الأخلاق الرحيمة والأخلاق المسيحية ما لها قيمة، وبدأ يرفضها وفق هذه المفاهيم، أنه لازم إحنا نؤمن بالبقاء للأقوى. وإذا آمنا بالبقاء للأقوى، إذن ليش؟ لأنه أحكام حركة الواقع، حركة الوجود الواقعي تتطلب البقاء للأقوى. إذن ما ينبغي فعله أن أيضا لازم أخلاقنا تصير وفق ما يرتضيه الواقع، وهذا كارثة. يعني أنت لأنه الناس، لأنه الطبيعة السير على وفق أن الأقوى هو يصمد والضعيف يروح، يعني معناته أنه أنا لازم أفتح مجازر وأجي أقتل الناس الضعفاء؟ الأخلاق تصير بهالطريقة ويصير هذا عمل أخلاقي؟ وعلى هذا الضوء شوف أنت كثير من الطغاة، يعني هاي الأخلاق انسجمت وياهم، أنه لازم يبقى. إحنا العرق الآري هو العرق المفضل، هو لازم يبقى، أما باقي الشعوب هذا يعني لازم عليها أن تمحى، ما لها قيمة. ليش؟ لأنه هذه أساسا يعني ما تحمل الجذور الإنسان القوي، وإنما هذه مصيرها للتلف. فإذا لازم أنا أبني أخلاقي وفق من؟ وفق هذا القانون. هذا القانون اللي شي يقول؟ هذا القانون اللي يقول ان الطبيعة تسير وتحافظ على الأقوى، اما غير الأقوى يموت. فاذا انا لازم اسس اخلاقي وفق هذا القانون الواقعي. تأسيس الاخلاق اللي هي احكام واجب على هذا القانون اللي هو احكام حكم من احكام الواقع، يعني هذا معناته جاي تنتقل من حكم من احكام الواقع الى حكم من احكام الواجب. طبعا الاخلاق التطورية وكيف اثرها وارتباطها، هذا هو يفيدنا في نقد الملحدين، ويعني كثير من المطالب الإلحاد. ولهذا احنا نقول الفكر الإلحادي لا ينسجم مع الشخص الملحد، لأن الشخص الملحد يؤمن بقيمة الأخلاق. الشخص الملحد يؤمن بقيمة الأخلاق، لكن الأخلاق اللي يصيغها وفق قوانين العالم المادي، وأنه لا يوجد أي قيمة للعقل، ولا يوجد أي قيمة عالم الآخرة، واللي نأسس على ضوها القيم الأخلاقية، هذا يجي بحثها مش شنو قد يعني نقدر نتحدث به. هواي مهم جدا، هواي هذا البحث جدا مهم. عموما فتشوف أنت الشخص الإنسان العادي يؤمن بالقيمة الأخلاقية، يؤمن بمساعدة الضعيف، لكنه لو أنت تسير وفق متطلبات الفكر الإلحادي، الفكر الإلحادي ما لها قيمة، هاي الأشياء، هاي القيم الأخلاقية ما لها قيمة. عموما فإذا الانتقال من أحكام الواقع إلى أحكام الواجب، أو بالعكس، هذه مسألة أيضا قال بها الفلاسفة الغربيين، والذي قال بها أيضا وعمل بها بشكل واضح هو كانت. كانت عمل في هذه المسألة. إيش قال؟ قال بإحنا عندنا أحكام عقل عملي، وهذه أحكام عقل عملي تختلف تماما عن أحكام العقل النظري، ولهذا هو ألف كتابين، نقد العقل العملي ونقد العقل النظري. في العقل العملي اللي طبعا عنده كتاب أسبق من عنده اللي هو تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، هذا الكتاب أسس به القواعد الأخلاقية، قال مو قواعد شعور مثل ما قال هيوم وغيره، وإنما هذه قواعد عقلية. فرأى بأن يعني تقريبا نفس علماء الكلام اللي يعني إذا أريد نقول بأنه من الذي ذهب أولا وأسس للأخلاق تأسيسا عقليا، طبعا الجماعة ما يدرون، يقولون كانت، مع أنه علماءنا علماء الكلام من تلك العصور، يعني لعله أكثر بمئات السنين، أسسوا لي منظومة أخلاقية لمسائل تحسين التقبيح العقلي عموما، وعلماءنا إلى اليوم يقولون بها. فإذا كانت رأى بأن المسائل الأخلاقية، يعني مثلا وجوب الصدق، وجوب الصدق يقول هذه قضية عقلية، قضية عقلية يؤمن بها العقل، زين، وقوانين العقل هم أيضا قضايا عقلية، ليش إذن ما يصير ينتقل من قانون إلى قانون؟ قال هذه القوانين العقلية هي أحكام واجبة، أحكام الواجب، بينما تلك القضايا النظرية هي أحكام واقع، أحكام واقع. فإذا هم أيضا فصل بين هذين الأمرين، ولعله يوم من الأيام نجي نذكر كانت ونتحدث عنه. كانت في مسألة الأخلاق، رغم أنه أسس الأخلاق على أساس أنها قواعد عملية يدركها العقل الإنساني، إلا أنه رأى أن هذه القضايا الأخلاقية طبعا ما تتوقف على أي قضية نظرية، إلا أنه يعني واقعية، إلا أنه مع ذلك قال بأن هذه القضايا العملية تحتاج إلى ماذا؟ يعني تحتاج كمنظومة أخلاقية تتوقف على أمور، تتوقف على أمور. هذه الأمور شنو هي الأمور؟ أولا كون الإنسان يؤمن بوجود الله، وكون الإنسان يؤمن بماذا؟ بوجود خلود للنفس، ويؤمن بحرية الإنسان. من دون هذه القضايا الواقعية لا يمكن أن تتأسس قضايا، لا يمكن أن تتأسس القضايا الأخلاقية. يعني شنو؟ قال بأن المنظومة الأخلاقية، المنظومة الأخلاقية كمنظومة جاي إحنا نؤمن بها، ما يمكن أن يكون لها دور فعال من دون الإيمان بهذه المسائل. رغم أنه هو نفسه كان من تجي من إجل العقل النظري قال الله ما عندنا أي دليل عليه، ولا خلود النفس ولا حرية الإنسان. فإذا إحنا مضطرين أن نؤمن بهذه الأشياء اضطرارا، سلم بوجودها كمصادرة، قال إحنا مؤمنين أن نسلم بوجود هذه الأشياء كمصادرة، مضطرين أن نؤمن بها. هذه المسألة زين. ثم بعد ذلك إحنا إذا نريد نسأل علماء الكلام شنو علماء موقف علماء كلام، علماء الكلام عندنا طبعا بخلاف الفلاسفة، هسه نشوفهم، احنا الفلاسفة رأوا بأن مسائل التحسين والتقبيح هي مسائل شنو؟ اعتبارية، قالوا هي مسائل اعتبارية وهمية وغيره. بس إذا أجينا إلى علمائنا، لماذا استدل علمائنا على بالمعاد والآخرة يعني وكثير من صفات الله بمسائل التحسين والتقبيح؟ لأنهم يرون أن مثل هذه المسائل مسائل عقلية، يرونها مسائل عقلية ولا يفرقون. لكن طبعا أكو كلام كثير جدا، لكن إذا رجعنا إلى علمائنا، إلى آخر علمائنا مثل أستاذنا سيد عمار، يقول بأنه أكو فرق بين المسألة العقلية اللي هي أحكام العقل العملي، وبين مسألة النظرية اللي هي أحكام العقل النظري. لأن أحكام العقل النظري وإن كانت تتحدث، شوف أحكام العقل النظري تتحدث عن الضرورة، الآن الضرورة عندما نقول ضرورة وجود المعلول بوجود علته، هذا هو حكم ضروري، هذا وهذه الضرورة ضرورة تكوينية، ضرورة تكوينية، مو يعني ضرورة ما لها علاقة بالعمل بالإنسان ولا بإرادته. يقول بينما إذا أجينا للصدق مثلا فيحكم العقل بضرورة ووجوب فعله، فيقول يجب أداء هذا العمل ووجوب فعل الصدق، فهذه الضرورة يسمونها ضرورة عمل، إلزام، هذا بمعنى إلزام، أن العقل يلزم الإرادة، إرادة الإنسان الحرة يؤمنها، يلزمها بماذا؟ بالفعل. بينما أنت تشوف العقل النظري الضرورة والإلزام ما له علاقة بحرية الإنسان، مو طرف من أطرافها هو حرية الإنسان، الإنسان حر لمو حر. فإذا الإلزام يعني رغم أن أحكام العقل العملي هي أحكام عقلية وأحكام العقل النظري هي أحكام ماذا؟ هم أيضا عقلية، إلا أن سنخ وطبيعة هذه الأحكام مختلفة تماما عن هذه الأحكام، ولهذا لا يمكن الانتقال من أحكام الواقع إلى أحكام الواجب ولا بالعكس. طبعا من هنا يعني نستطيع أن نشوف كثير من الخلط الحاصل في البحوث. يعني إحنا إذا صارت عندنا هذه الرؤية وفصلنا بين أحكام الواجب وأحكام الواقع، راح نجي إلى علم الأصول، نجد كثير من المباحث التي صار فيها الخلط والالتباس بين مسائل هي عقلية بالعقل العملي ومسائل عقلية بالعقل النظري، دخول بعض المباحث في بعض المباحث، وهذا يراد له تبيان وتوضيح بشكل واضح جدا. طبعا خل أقرأ العبارة هاي بشكل سريع وحتى نختم به. قال: حيث أن هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية، فهي ليست بذات علاقة استنتاجية مع الإدراك والعلوم الحقيقية، وبلغة المنطق لا يمكن إثبات قناعة شعرية بالبرهان. وفي هذا الضوء لا تصدق بعض التقسيمات، تقسيمات المعاني الحقيقية بشأن هذه المعاني الوهمية، كتقسيمها إلى بديهية ونظرية. وتعال ننطلق من البديهية ونثبت النظرية، وضرورية وممكنة ومحالة، وكل قواعد العقلية أيضا لا يمكن تطبيقها. على أي حال، لا خلاف في أن كل فرد وكل جماعة تستهدف غاية وهدفا في اعتبارها. ليش؟ لأن عندها حاجة، وتتخذ من الوصول إلى ذلك الهدف مقصدا لها. وحينما تعتبر أمرا بغية بلوغ هدف خاص، لا يمكن أن تعتبر عين تلك القوة الذهنية أمر آخر. طبعا أكيد هو الذهن ما يمكن أن يحصل عدة تناقض أو غيره، كل من يعني تابع إلى هدفه، لكن الهدف ممكن أن يتغير. قال: تبعد المعتبر عن بلوغ ذلك الهدف، ما يمكن أنه يتخذ وسيلة، هاي الوسيلة تبعده. إذن فالمقياس الوحيد الذي يحكم منهج حركة الفكر في الاعتباريات هو لغوية وعدم لغوية الاعتبار. زين، النقطة السابعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.